بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: هذا قاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. قاعدة المذهب يريد بذلك مذهب إيش؟ الحنابلة، لأن المصنف رحمه الله حنبلي، فيقول قاعدة المذهب أي المذهب الذي ينتسب إليه وهو مذهب الحنابلة. قال: كما يلي أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. الثاني أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا، يعني أن النهي يعود إلى أحد أمرين، إما أن يعود إلى ذات الشيء وشرطه، وإما أن يعود إلى أمر خارج ولكل حكمه. فإذا عاد إلى ذات الشيء أو شرطه فيقتضي الحرمة ويقتضي البطلان والفساد، أما إذا عاد إلى أمر خارج فلا يقتضي إلا الحرمة ولا يقتضي الفساد والبطلان. والذي يميز بين عود الشيء إلى ذاته أو شرطه أو إلى أمر خارج قولهم يعود إلى ذات الشيء، بمعنى يعود إلى ركن من أركانه، يعود إلى ذات الشيء أي يعود إلى ركن من أركانه، يعني إلى حقيقة من حقيقته، إلى جزء من ماهية وحقيقة هذا الشيء. فإذا عاد النهي إلى ركن من أركان المنهي عنه فهذا عائد إلى ذاته، إذا عاد إلى جزء الماهية فهذا عائد إلى ذاته، يعني بنفس المعنى. وأما عوده إلى شرط من شروطه فيعني لا يعود إلى ركن من أركانه، ولكن يعود إلى أمر يتوقف وجود المشروط على وجود شرطه. يعني مثلا لو كان النهي إلى ذات الصلاة، هذا النهي يعود إلى ذات الشيء إلى ركن من أركانه، لكن لو عاد النهي إلى يعني الطهارة، الطهارة تعتبر شرطا من شروط الصلاة، وإذا عاد إلى شيء آخر ليس من ماهية الصلاة وليس من شروط الصلاة إنما هو أمر خارج فهذا يعني عائدا إلى أمر خارج. طيب، هذا يعني في الجملة الفرق بين ذات الشيء وبين شرطه وبين أمر خارج. فإذا عاد إلى ركن من أركانه فهذا يعود إلى حقيقة الشيء وإلى ذات الشيء. فإذا عاد إلى شرط من شروطه، مثلا الوضوء شرط من شروط الصلاة، فكيف كان الشرط مؤثرا في صحة هذا المنهي عنه؟ لأن الشرط وجوده وصحته يؤثر على صحة المشروط. فلهذا لو عاد النهي إلى ذاته فهو يقتضي البطلان، وإذا عاد إلى شرط من شروطه فأيضا يقتضي البطلان، لأن وجود الشرط صحيحا يؤثر في صحة المشروط، وإذا لم يوجد الشرط أو وجد فاسدا هذا سيؤثر على المشروط. أما الأمر الخارج هذا لا يعود إلى ركن من أركانه ولا يعود إلى شرط يتوقف صحة المشروط على وجوده صحيحا. قال رحمه الله: قال: فمثال أو مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم الاثنين. هنا يعود النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين الفطر والأضحى، هذا يعود إلى ذات العبادة، لأن الصوم هو الإمساك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمساك في يوم العيدين، فإذا صحح الصوم مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في مضادة لحكم الشرع، فلهذا فصوم يوم العيدين يعتبر فاسدا، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع. قال: النهي عن صوم يوم العيدين، هكذا النهي عن النفل المطلق في وقت الكراهة، إذا صلى نافلة مطلقة في وقت النهي فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة، لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. فلو ذهبنا نصحح الصلاة ففي مضادة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصوم حال الحيض، الصوم حال الحيض أو الصلاة حال الحيض، هذا يعني يعود إلى ذات العبادة فيؤدي إلى بطلانها. قال ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة، لأنه جعل العائد إلى أمرين، إما إلى عبادة وإما إلى معاملة، وإذا كان إلى عبادة هل يعود إلى ذاته أو إلى شرطه أو إلى أمر خارج، وإذا كان إلى معاملة هل يعود إلى ذاته إلى ذاتها أو شرطها أو أمر خارج. فإذا القسمة كم؟ ستة أنواع. العبادة لها ثلاثة أنواع والمعاملة لها ثلاثة أنواع. العبادة لها ثلاثة أحوال، وهي عود النهي إلى إيش؟ إلى ذاته أو إلى شرطه أو إلى أمر خارج. والعبادة كذلك، إما أن يعود إلى ذاتها أو شرطها أو أمر خارج. فإذا الحالات كم؟ الحالات ست. قال ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني مما تلزمه الجمعة. هذا على قول من أقوال أهل العلم، وهو مذهب أحمد والظاهرية. هذا مذهب أحمد والظاهرية إلى أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني يعتبر باطلا، ولكن الجمهور على أنه لا يعتبر باطلا، مذهب مالك والشافعية والحنفية أنه آثم والبيع صحيح، وهذا هو الراجح أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يعتبر باطلا. لماذا؟ لأن النهي عن البيع في قوله سبحانه وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ليس لأجل شيء إلا لأجل خوف تفويت صلاة الجمعة، لأجل خوف تفويت صلاة الجمعة. فهذا يعني إذا عرفنا هذا المعنى فهذا ليس مقتصرا على البيع. أي شيء من المباح يؤدي إلى الالتهاء عن صلاة الجمعة فهو داخل في هذا المعنى، فقد يتبايعان بدون تفويت للجمعة، مثلا وهما ماشيان إلى المسجد يشتري أحدهما من الآخر قلما أو كتابا، فهنا يحصل البيع بدون تفويت للجمعة. فإذا عرفنا أن هذا النوع لا يبطل البيع، لا يبطل البيع. وهكذا النهي عن الصلاة بحضرة الطعام وهو يدافع الأخبثان هنا لأجل تفويت الخشوع، فقد يصلي بحضرة الطعام ولا يفوته الخشوع، فهذا ليس من النهي الذي يعود إلى يعني ذات إيش؟ المعاملة. فهنا يعني بالنسبة للبيع هنا في ذات المعاملة، أما بالنسبة للصلاة بحضرة الطعام هنا يعني يمثلون به للشرط، سنأتي عليه. قالوا مثال العائد إلى شرطه في العبادة. فالآن ما هو المثال الصحيح ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة؟ النهي عن بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام والنجاسات والكلب، هذا يعود إلى ذات المعاملة فيكون باطلا. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذه الأشياء يعني يؤدي إلى بطلان البيع، لأنه يعود إلى ذات الشيء الذي نهي عنه. قال مثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير. فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. هذا على قول، ويقال فيما قيل في الذي قبله أن هذا على قول من أقوال أهل العلم، فالراجح هو صحة الصلاة لانفكاك الجهة، لانفكاك الجهة. فالمطلوب هو ستر العورة، والنهي عن لبس الحرير سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فالجهة منفكة، الجهة منفكة، يعني هو منهي عن لبس الحرير سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. الآن ستر العورة، حصل المقصود بأمر محرم، فيقال هو آثم مع صحة صلاته. لكن المثال الصحيح إذا توضأ بنبيذ، إذا توضأ بعصير، فهنا إيش؟ يعود النهي إلى شرط من شروط العبادة. هو توضأ لكن بماء لا يصلح للوضوء، توضأ مثلا بنبيذ، توضأ بعصير، توضأ بديزل، توضأ ببترول، هذا يعني يعود إلى شرط العبادة. قال رحمه الله ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل. فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. نعم، هذا كما قال، وهكذا إذا عقد عقد النكاح بدون ولي، هنا يعود إلى شرطه لا نكاح إلا بولي. قالوا مثال النهي العائد لأمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها. هذا صحيح، يعني ليس ستر الرأس شرط من شروط صحة الصلاة، فهو آثم، هو آثم مع صحة الصلاة للبسه الحرير. قالوا مثال العائد لأمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه. وهذا أيضا كذلك، النهي عن تلقي الجلب أو النجش في البيع، هذا كله لا يعود إلا إلى أمر خارج. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.